فصالي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم والمسلمات عموما في الدين، اللهم آمين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن علامات الخير أن يتجه الشخص إلى الفقه في الدين رجلا كان أو امرأة، فتلك علامة خير به وعلامة خير بها. قد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهنيئا له من اتجه إلى طلب العلم بكتاب الله وسنة رسوله، يبتغي بذلك مرضات الله عز وجل والعمل الصالح. أقول بالله تعالى التوفيق: من الأمور التي ينبغي أن تتناول أمور المغاضبات الزوجية، فهذه المغاضبات دوما لا حلول من كتاب الله عز وجل، ولا حلول من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ الله سبحانه الذي خلق الخلق أنزل على رسوله كتابا لهداية هؤلاء الخلق. فالله قال: قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالذي خلق الخلق أرسل إليهم رسلا وأنزل على الرسل كتبا يستبصر بها العباد يخرجون بها من الضلالات إلى النور والهداية ومن العمى إلى البصيرة. فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن البشر جبلوا على الضعف، وقد قال رب العزة سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم: تركه ما شاء أن يتركه، أي قبل أن تنفخ فيه روح، فجعل إبليس يطيف به، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. فالإنسان خلق ضعيفا، عموم الإنسان خلقوا ضعفاء، فهذا الضعف أحيانا يحملهم على أمور لا تليق بالعقلاء، فتصدر منهم أمور في حالات ضعف، في حالات غفلة، أمور تلازم البشر. وقد كانت هناك مغاضبات في البيوت في خير القرون، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وإن كانت هنالك مغاضبات منبعها في كثير من الأحيان، بل في الأحيان كلها، الشيطان عياذا بالله من الشيطان الرجيم، فهو ينزغ بين العباد ويحرش بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فهنالك مغاضبات تكون في البيوت، حتى بيوت أهل الصلاح تعتريها في كثير من الأحيان مغاضبات بين الزوجين، تعتريها مغاضبات بين الزوجين، ولكن هناك سبيل يلتمس لدفع تلك المغاضبات وتلك الخلافات. فابتداء أذكر بأن خير القرون كانت في بيوتهم مغاضبات، بل أحيانا حصلت بعض المغاضبات في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصلت بعض الأمور في بيوت أهل الفضل وأهل الصلاح. فالخليل إبراهيم عليه سلام الله وبركاته ورحمته لما أهدت له سارة عليه السلام، هاجر عليه السلام بعد أن أخذتها هدية من الجبار، أهدتها لزوجها إبراهيم عليه السلام كأمة من الإماء، ثم ما لبست الغيرة إلا أن تدخلت الغيرة. فلما كانت ثم غيرة فكانت سارة عليها سلام الله أحيانا تنال من هاجر عليه السلام باعتبارها كانت أمة عندها وأهدتها لزوجها إبراهيم. فاتخذت هاجر المنطق كما قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة اتخذته هاجر لتخفي أثرها عن سارة، فكانت تمشي على الرمال فاتخذت شبيها بالإزار الطويل حتى يمحو هذا الإزار أثر قدم هاجر فلا تتبعها سارة عليها السلام. فكانت ثم بعض المغاضبات أيضا. قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة. للعلماء فيها قولان شهيران: أحدهما كانت زوجته عاقرا لا تصلح للإنجاب، وأيضا تقدم بها السن فازدادت إلى العقم عقمة، فأصلحها الله عز وجل وهيئها وجعلها صالحة للإنجاب، فحملت بزكريا حملت بيحيى عليه السلام. أما الوجه الآخر في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، من العلماء من قال كان في لسانها حدة عليها سلام من الله فأصلحها الله عز وجل وأذهب من لسانها تلك الحدة. ويجدر بنا إذن أن نسأل الله سبحانه أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا الله. أيضا أيوب عليه السلام لما ابتلي بما ابتلي به من المرض وتأخرت عنه زوجته كما قال فريق من المفسرين لعلة من العلل، أقسم أن يجلدها إذا شفاه الله 100 جلدة، وكانت به بارة وكانت به رحيمة، فجعل الله سبحانه لها رخصة خاصة بها. قال لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي شمراخا جمع 100 عصا، اضربها بهذا الشمراخ ضربة واحدة تكون قد أديت يمينك. خاصة تلك بأيوب عليه السلام شرعة شرعها الله لأيوب عليه السلام، إذ له قال له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. كذلك في هذا الصدد نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه السلام آل من نسائه شهرا بعد أن أغضبنه واستقللنه النفقة وأردنا منه المزيد من النفقة. كنا استكثرنا رسول الله يطلبنا منه مزيدا من النفقة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان آنذاك لا يملك تلك الكثرة التي تطلبها نساؤه، فغاضبهن النبي صلى الله عليه وسلم وآلى منهن شهرا، أقسم عليهن من شدة موجدته عليهن، أقسم عليهن ألا يدخل بيوتهن شهرا كاملا، واعتزلهن عليه صلوات الله وسلامه في مشروبة له لمدة شهر. عائشة كانت تعد الأيام والليالي عدا، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعد 29، قالت: يا رسول الله، إنها 29، إني أعدها عدا، كأنها قالت: بقيت ليلة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. شهدي من ذلك أن هناك بعض المغاضبات جرت حتى في بيت النبوة الطاهر الكريم. وهنا أشير إلى أن بعض الأمور التي يرويها الوعاظ، كما يرون مثلا عن سعيد بن المسيب أو غيره، أنه تزوج امرأة مكث معها 40 سنة لم يقل لها شيئا قط، ولم يغاضبها قط، ولم تغاضبه قط. أولا، هذه الأشياء لا سند لها، لا يثبت لها سند، لم أقف لها على أي سند ثابت. والبشر جبلوا على الغضب، جبلوا على الخطأ، جبلوا على النسيان هكذا. وأيضا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه صلوات الله وسلامه في بيت إحدى نسائه، فأرسلت امرأة من نسائه صحفة فيها طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت زوجة أخرى من زوجاته، فقامت التي في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فهر، أي إلى حجر، فأخذته وضربت به الصحفة التي في يد الخادم فكسرتها، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم قائلا: غارت أمكم. فهذه بعض الأمور التي كانت في بيت النبوة الطاهر الكريم، وثمة أمور أخرى في هذا الصدد. وكان الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه جرت أحيانا بينه وبين أهل بيته بعض المغاضبات، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي أضياف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأرسل النبي مع أصحابه مع ذاك بعض الأضياف، فبقي أضياف فأخذهم أبو بكر رضي الله عنه وأرسلهم مع ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وقال له: يا عبد الرحمن، اذهب بهم إلى البيت فعشيهم يا عبد الرحمن. فذهب عبد الرحمن ابن أبي بكر مع الأضياف إلى بيت أبي بكر، وهنالك قربت أمه العشاء لهم، قربوا العشاء للأضياف، فأبى الأضياف الأكل قائلين: لن نأكل حتى يأتي رب هذا البيت، أي لن نأكل حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أن الأضياف أمرهم قد قضي وأن ولده أطعمهم، فطال المقام به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى البيت في ساعة متأخرة، ففوجئ بأن الأضياف لم يأكلوا، عبد الرحمن ابنه يعلم خصال أبيه، ففي خصال أبيه حدة، فكان في خصال أو من خصال أبي بكر مع طيبته، مع كرمه، مع كريم فعاله وكريم صنائعه، كانت فيه حدة عليه السلام، وكانت تتقى، أي كان أهله يتقونها إذا صدرت منه. فابنه عبد الرحمن اختفى في البيت لما يعلمه من حدة أبيه، وأن أباه سيغضب إذا جاء ووجد الأضياف لم يأكلوا. فالحاصل أنه اختفى، فجاء أبو بكر إلى بيته فرجع إلى زوجته: هل عشيتم أضيافي؟ قالت زوجة أبي بكر: قالت قربنا لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا إلا أن تأتي أنت. فنال منها أبو بكر وتكلم عليها بكلام شديد رضي الله عنه، وقال: أين عبد الرحمن؟ أين ابني عبد الرحمن يا عبد الرحمن؟ فسكت عبد الرحمن ولم يرد لما يعلمه من حدة أبيه ومن شدة أبيه في هذا المقام، فلم يرد. فكرر أبوه النداء: يا عبد الرحمن. فسكت عبد الرحمن ولم يرد، فاشتد في اللفظ قائلا: يا غنثر، كلمة سب شديدة، يا غنثر اخرج. فازداد عبد الرحمن صمتا ولم يرد. فقال أبوه: أقسمت عليك إن كنت تسمعني إلا رددت علي. فخرج ولده فقال له أبوه: لما لم تعشيهم؟ قال: يا أبي، قربنا إليهم الطعام فأبوا أن يأكلوا إلا أن تأتي وسلهم يا أبي. فدخل أبو بكر على الأضياف فهو الطعام مقرب. قال: لما لم تأكلوا؟ قالوا: أبينا أن نأكل إلا أن تأتي حتى تأكل معنا. فقال: كلوا، الطعام مقرب. قالوا: اجلس كل معنا. قال: كلوا ما أنا بآكل. قالوا: اجلس كل معنا، لن نأكل حتى تأكل. فقال: كلوا لا هنيئا، قلوا لا بارك، لا بورك لكم من شدة الغضب، قلوا لا هنيئا. فقالوا: لن نأكل، هم يعرفون غضبه، حتى تأكل معنا. قال: والله ما أنا بآكل. قالوا: والله لن نأكل حتى تأكل معنا، والله لن نأكل حتى تأكل معنا. فماذا كان هنالك؟ تذكر أبو بكر أن هذا الصنيع من عمل الشيطان. هنالك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هنالك تذكر أبو بكر رضي الله عنه أن الذي يحدث إنما هو من الشيطان، فقال، ومنه نتعلم، قال: هذا من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع يده في الطعام بسم الله، فأكل وأكلوا. قال عبد الرحمن، وأيضا زوجة أبي بكر تحكي: والله ما أكلنا لقمة إلا وربى من أسفلها أكثر منها، والله لقد أكلنا وأكل الأضياف، وإن صحفتنا لتفور بالطعام ممتلئة طعاما. بورك في الطعام، بورك في الطعام. لكن أبو بكر رضي الله عنه كان قل ما يحنث، أعني إذا حلف يمينا كان ينفذها، كما قال القائل: قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برتي، أي أنه لا يقسم كثيرا، إنما أيمانه قليلة، لكن إذا أقسم ينفذ يمينه. ولكن عندنا هدي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا أقسم الشخص على شيء وبعد تبين له أنه أخطأ في هذا الذي أقسم عليه آنذاك، حينئذ أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. وعلمنا النبي درسا في هذا الصدد إذ قال: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. ولقد قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ومعنى الآية: لا تجعل اليمين بالله عرضة مقوية لك كي تمتنع عن وصل الرحم أو عن الإصلاح بين الناس. فمثلا إذا قال قائل: أقسم بالله ألا أصل رحمي، أو أقسم بالله ألا أصلح بين الناس، وبعد تبين له خطأه وقال له قائل: يا أخي تعال نصل الرحم، يا أخي تعال نصلح بين الناس، فيقول: لا أنا أقسمت، نهاه ربه عن ذلك إذ قال: ولا تجعلوا الله، أي ولا تجعلوا اليمين بالله عرضة شدة وقوة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، يعني لا تتعلل بأنك أقسمت فتمتنع عن وصل الرحم وتمتنع عن الإصلاح بين الناس، بل كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. إذا حلف أحدكم يمينا على شيء فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. أرجع فأقول: إن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى الأضياف قد حلفوا وهو حلف والموضوع تأزم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من عمل الشيطان، بسم الله، فأكل وأكل الأضياف. فلما أصبح أبو بكر رضي الله عنه غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى له ما حدث وقال: يا رسول الله بروا وحنثت، بروا في أيمانهم وأنا حنثت في يميني. وكانت هذه شديدة على أبي بكر، كان شديدا عليه أن يحنث في يمينه وغيره يمضي يمينه. قال: يا رسول الله بروا وحنثت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت أبرهم وخيرهم وأفضلهم يا أبا بكر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن المسائل إذا تأزمت بين الزوجين، الزوجة في حدة وغضب والزوج في حدة وغضب، والأمور محتدمة والشيطان يبث نزغات بين الزوجين، فعلى الزوجين أن يتعوذا بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذا بالله من الشيطان الرجيم، ويقبل أحدهما على الآخر معتذرا متأسفا على ما قد حدث، طالبا العفو طالبا السماحة بدلا من تفاقم المشاكل، فإن تفاقمها إرضاء للشيطان ليس إرضاء للرحمن، بل إرضاء للشيطان الذي يسعى دوما في التفريق بين المرء وزوجه، يسعى دائما ويحب دائما التفريق بين المرء وزوجه. فجدير بكل من نزغ الشيطان بينه وبين زوجته، بينه وبين إخوانه، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقبل على فعل الخير. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه، رجلين رأى النبي رجلين يستبان، أحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أي عروق رقبته وعلى صوته، احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فإذا كانت في البيت مغاضبات فمن طرائق علاجها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما يقول علماؤنا وبه وردت أحاديثه فيها مقال يسير: إن كنت واقفا فاجلس، جالسا فاضطجع، قم فتوضأ. كل هذا به تكسر حدة الغضب، به يذهب بإذن الله كيد الشياطين وتذهب نزغات الشياطين. فجدير بالمسلم أن يتفطن لهذا. أعود فأقول: إن بيوت أهل الفضل وبيوت أهل الصلاح كثيرا ما يعتريها مثل هذا الذي ذكر، تعتريها مغاضبات، تعتريها مغاضبات، تعتريها خلافات أحيانا بين الزوجين، ولكن طرائق علاجها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق: ومن طرائق العلاج ومع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم سؤال الله عز وجل الإصلاح، سؤال الله عز وجل أن يصلحك وأن يصلح لك زوجتك. فمع التعوذ بالله من نزغات الشياطين، إذ الله قال: قل ربي أعوذ بك من نزغات الشياطين، من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. مع التعوذ بالله من همزات الشياطين أيضا نسأل الله الإصلاح، فمهما رمنا الإصلاح ومهما طلبناه ومهما التمسناه فلن يوفقنا إليه إلا الله سبحانه وتعالى. لن نوفق إلى الإصلاح وإن أردناه وإن نويناه إلا إذا وفقنا الله. ويعلمنا هذا الأدب نبي كريم خطيب الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شعيب عليه السلام، إذ قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي أنا ما أريد إلا الإصلاح قدر استطاعتي، ولكن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش يا شيخ تحملني شوية السؤال. زوجي حكى لي بتكون طالق إذا فلانة دخلت البيت، وهو يعني ما كانش معصب، كان عادي يعني وضعه طبيعي وهادي، بس حكى لي إنه فلانة ما تدخلش البيت أنت بتكوني طالق، وما تحكي ليش إنها كمان فاتت، وكتبي لي ورقة وروحي عند دار أهلك. فمش عارف إذا كانت تحت الطلقة هل إنه أحتشم في لباسي وأضل في البيت و أم إنه أروح إلى بيت أهلي يعني؟
فشار
الشيخ.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأختار في هذه المسألة، مسألة الطلاق المعلق، أنها لا تقع وأنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ولا تحتسب تلك التطليقة. هذا اختياري في هذه المسألة. وعلى كل، وإن احتسب التطليقة عند البعض فلا يحل له أن يخرج الزوجة من بيته، لأنها وما دامت مطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يخرجها من البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت. وهذا خطأ يقع فيه جل المطلقين. بمجرد أن تطلق المرأة والطلاق رجعي، بمعنى أنه أول مرة أو ثاني مرة يعني معه رجع، بمجرد قوله لزوجته أنت طالق تبادر بالخروج من البيت أو يبادر بإخراجها، وكلاهما مخطئ وكلاهما آثم. إذ الله قال: فاتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا طلقت المرأة تطليقة رجعية لا يحل لها أن تخرج من البيت، بل لزاما أن تقضي العدة في البيت. العدة 3 قروء، 3 حيضات على الصحيح، ولا يحل لزوجها أن يخرجها من البيت. هذا ومع القول أولا أنني لا أعتبر الطلاق المعلق واقعا، فسؤالك إن جوابه أن هذه لا تحتسب تطليقة على ما اختاروا من أقوال العلماء، بل الزوج يكفر كفارة يمين ولا تخرجي من البيت، بل العدة إن سلمنا بقوة الطلاق تقضى في البيت. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، سائلة تسأل أمها تطلب منها إذا طلب منها الجيران أشياء يعني مثل أمتعة البيت وما شابه ذلك على سبيل السلف، على أن يعيدوها مرة أخرى، أن تقول لهم بحسب أمر أمها أن هذه الأشياء غير موجودة. والسبب في ذلك إما لأن الجيران قد يهلكون الأشياء ويستخدمونها استخداما غير صحيح وما إلى ذلك. فوجهة نظر الأم يعني هي المحافظة على الأشياء، ولكن هذه السائلة التي هي ابنة لها تقول أنها حتى لا تغضب أمها أحيانا تعرض في الكلام مما يفهم الجيران أنهم ليس عندهم هذا الشيء، وهي تعرض حتى لا تكذب، فهي نقطة خلافها الوحيدة مع أمها، وهي لا تريد أن تكذب، فأحيانا تستطيع أن تعرض فتتفادى غضب أمها وأحيانا لا تستطيع، فيحدث ذلك مشاجرة بينها وبين أمها شديدة، فهي تريد أن يعني تكون فضيلتكم ماذا تفعل. السؤال الثاني، ما حكم ركعتي سنة الوضوء عند التعارض مع وقت الكراهة؟ السؤال الشيء الثالث، أريد نمرة فضيلتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الرقم فمع الإخوة في غرفة التحكم فخذيه منهم. أما عن صنيع أمك فأمك على خطر، لأن الله قال في كتابه الكريم في شأن أقوام في معرض الذم ويمنعون الماعون والماعون هو العارية كالقدر كالدلو كنحو ذلك، كالسكين كالقدر كالكوب كالفأس نحو ذلك يسمى الماعون. ففي معرض الذم قال تعالى في سورة سماها أو سورة تسمت بسورة الماعون، توعد الله فيها الذين يمنعون الماعون بقوله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فأمك بمنعها للماعون يخشى عليها من الإثم، إلا إذا كان لا عذر أن القوم يشحدون العارية أو يتلفونها فقد يكون هذا عذرا، لكن أحسن من الذي ذكرتي أن تمتني أنت عن إجابة الجيران. أولا تذكري أمك بحق الجار، ثانيا تذكريها باسم منع الماعون، فهناك أولا حق للجار، ثانيا هناك اسم لمنع الماعون، فذكري أمك بهذين الحقين، وعودي لسانك على الصدق، قل لا يا أمي لم أتعلم الكذب ولن أتعلم الكذب، تريد أن تردي عليهم ردي عليهم، أو اعتذري للأضياء للجيران أنت بطريقة لا تحملك إثما أمام الله عز وجل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بس أذنك يا شيخ، كان حصل مشكلة بيني وبين جوزي، وكان حلف عليا قال لي عايز طالما انت رايحة بيت أهلك تاني ولو رحت هتبقي طالق، وبعديها بكام يوم حصل جماع. هو مفيش في النيه طلب حاجه، بس هو كان تهديد. فانا بالله عليك عايز اعرف بس الكفاره ايه، علشان يعني لان هو مش هيبقى موجود ان هو يكلم حضرتك، فانا عايز اعرف بس الكفاره هتبقى ايه. بالله عليك ترد عليا.
اخبريه ان يكفر كفاره يمين ولا يقع الطلاق، يطعم 10 مساكين ولا يقع الطلاق. الاخت التي سالت عن ركعتي سنه الوضوء في وقت الكراهيه بعد العصر حتى تغرب الشمس، أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أو وقت الزوال الذي هو قبل الظهر بما يقارب ربع ساعة إلى أذان الظهر. الجمهور يمنعون، الجمهور من أهل العلم، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، يمنعون من سنة الوضوء في هذه الأوقات. طائفة من أهل الحديث جوزوها لكونها من ذوات الأسباب، وذلك لحديث بلال رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال أخبرني يا بلال بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فجعلوا هذا مجوزا لصلاة سنة الوضوء في أوقات الكراهية. هذا رأي فريق من الحديث وله قوته، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله لا سمحت هذا السماع حديث يا شيخ.
تفضل.
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة هو هذا أضاء له من النور ما بين الجمعتين، هل هذا حديث صحيح والله؟
عن رسول الله لا يصح، صلوات ربي وسلامه على نبيه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. أما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد ورد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، على خلاف أيضا على أبي سعيد فيه، ولكن على كل جوز البعض ذلك لكونه في فضائل الأعمال، ولكونه إن ثبت عن أبي سعيد لا يقال من قبيل الرأي، والله أعلم. فقرأها وفقك الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
وياك.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقال قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ السؤال الثاني: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا سمعت اسمه؟ وجزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل دبر الصلاة المراد بها بعد التسليم أم قبل التسليم بعد التشهد؟ الوجهان محتملان، فدبر الشيء أحيانا يكون منه وأحيانا يكون عاقبه، ومن الدليل على أنه عاقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و33 تكبيرة، دبر كل صلاة. فالدبر هنا بمعنى بعد التسليم، إذ متفق على ذلك لا أعلم فيه خلافا أن التسبيحات 33 والتحميدات والتكبيرات تكون بعد التسليم. فهذا حجة لمن قال إن قول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تكون بعد التسليم. هذا قول، وإن كان القول الآخر وارد أيضا. فعلى أي الرأيين سرت وبأي القولين أخذت فلا جناح عليك ولا تسريب. هذا. وعن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره ونحن نصلي، هل نصلي عليه أم لا نصلي؟ كنص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة، لا أعلم نصا خاصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما كنصوص عامة فإن النصوص العامة تشهد للتجويز، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. كذا فإن بعض الصحابة تأولوا بعض آي الكتاب العزيز أثناء صلاتهم، مثل عمر رضي الله عنه لما سمع إمامه وكان عبد الله بن السائب يصلي العشاء وجاء عمر متأخرا فأتم به عمر، فإذا بعبد الله بن السائب يقرأ قول الله جل ذكره: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته وهو في الصلاة: أشهد أشهد. وفي الباب كذلك أن الصحابة منهم كابن عباس: من كان إذا قرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى وربي بلى وربي. ونحوه: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أجاب بنحو الجواب. وأيضا ورد عن علي أنه كان يصلي رضي الله عنه، فجاءه رجل من الخوارج، والخوارج معروفون بتكفير علي وعثمان ومعاوية رضي الله عن أصحاب رسول الله. الشاهد أن الخوارج قالوا لعلي، قال قائل منهم: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي صلي أو لا تصلي. فمن وجهة نظرهم هؤلاء الزائغين أنه كافر، لئن أشركت ليحبطن عملك. فرد علي في صلاته بقول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا مر بآية فيها تسبيح، بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. أطرد الإمام النووي القول بأن قال: وبآية فيها تسبيح سبح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل فضلتك سؤال. أنا طالع عمر إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهطلع من هنا لمكة، هنقضي في مكة 4 أيام وبعدين نطلع على المدينة. ممكن بقى أطلع أعمل وأنا راجع من مدينة لمكة تاني، هعدي على أبيار علي، ممكن نحرم بنية إن احنا نعمل عمرة تاني؟
لا حرج،
ينفع الكلام ده؟
ينفع، لا حرج.
دلوقتي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ما كان بيسافر ما بيصليش النوافل، لما أنا هقضي هناك هسافر هصلي النوافل ولا أعمل إيه في العمرة؟
كلامك يحتاج إلى ضبط.
اتفضل.
أولا من ناحية العمرة، قد سمعت الجواب أم لم تسمعيه؟
لا سمعت يا فندم.
الحمد لله الحمد لله
الحمد يجوز لله. ربنا العمرة. يكرمك ويبارك
وياك. أما عن النوافل ففي شأنها تفصيل، فهناك نوافل ما تركها النبي لا سفرا ولا حضرا، كسنة الفجر والوتر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر. أما النفل المطلق كسنة الضحى، كصلاة الليل، كأي نفل مطلق تريدينه فلا مانع منه، بل هو مسنون. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. إذن خلصنا الآن بالآتي: سنة الفجر تصلى سفرا وحضرا، الوتر وصلاة الليل يصليان سفرا وحضرا، الوتر يتأكد على صلاته سفرا وحضرا، صلاة الليل والنوافل المطلقة تصلى سفرا وحضرا. أما السنن الرواتب كسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء البعدية وسنة العشاء البعدية فهذه التي دب فيها النزاع، فمن قائل لا نصليها كعبد الله بن عمر إذ كان يقول لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت مصليا النافلة لأتممت صلاتي من باب أولى. هذا رأي عبد الله بن عمر في فريق من أهل العلم، بينما رأى علماء آخرون أنها تصلى قالوا لم ينهى النبي عنها، قالوا والصلاة عمل بر، قالوا إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فأرجع فأقول ملخصا، الجزئية الأخيرة النفل الراتب الذي هو الآن باستثناء الفجر تصلى، النفل الراتب سنة الظهر القبلية والبعدية اثنان أو أربع قبل أو بعد، وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية. في هذه الأشياء قولان لأهل العلم، يرى عدد من أهل العلم أنها تصلى وأظنه رأي الجمهور، وفريق من العلماء يقولون الأولى ألا تصلى لما رواه ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، ولما رواه من أن النبي صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا حجة للقائلين بعدمها. أما المجوزون لها قالوا الرسول لم ينهى عليه الصلاة والسلام، والصلاة عمل بر على النحو المذكور. فالأمر فيما سمعت واسع والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا شيخ.
وياك تفضل.
بعدين تفضل، كنت أسأل بس أربع أسئلة إن شاء الله وأغلق وأسمع إجابة من التلفزيون. السؤال الأول يا شيخ عن القرين، ما هو القرين يعني بشكل واضح بس بعدين تفضل.
السؤال الثاني
القرين، والسؤال الثاني بخصوص أن هناك يعني أحد الصحابة والتابعين سمعت من فضلتك الحديث أنه كان يصلي وظهرت إيسته، ما معنى كلمة إيسته؟ السؤال الثالث هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ يعني لو دخلت المسجد بعد الأذان هل يجوز لي أن أخرج أو ماذا أفعل؟ لأي شيء يعني. والسؤال الأخير بخصوص قول الله عز وجل لسيدنا يونس في سورة الصفات إلى 100,000 أو يزيدون، فما الحكمة من أو يزيدون؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم عددهم، فيعني ما معنى أو يزيدون أو ما الحكمة من قولها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما القرين، القرين فالقرين الملازم المقارن للشخص، شخص اقترن بالشخص أصبح معه مقترنا به، فهذا القرين قد يكون من الشياطين وقد يكون من الملائكة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه، ويعني بالقرين هنا القرين من الشياطين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي الآية الكريمة قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وقبلها فهذا القرين هو من الشيطان، ولكن قبلها قارين آخر قيل إنه مكلف بالإحضار، إحضار الشخص. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وفي حديث آخر أن النبي قال ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الشياطين أو من الملائكة. فهناك قرينان، قرين أحيانا من الملائكة وقرين من الشياطين. كذا قال أو كذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آخر مفاده أن هناك قرين من الملائكة. ويذكر أن سنده أيضا ثابت وصحيح. هذا ومعنى الإست في حديث غطوا عن صاحبكم المكان الذي يخرج منه الغائط. أما الخروج بعد الأذان من المسجد إذا كان لعلة جاز، إذا لم يكن لعلة فإنه قد روي عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أظن أبي هريرة أو عمار، أظن أبا هريرة، رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عاصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن إن خرج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لعلة من العلل فبحسب العلة يجوز الأمر والله أعلم. أما عن قوله تعالى في شأن نبي يونس عليه السلام وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمن العلماء من قال إن أو هنا بمعنى بل، فالمعنى وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، وقول آخر وأرسلناه إلى 100,000 في عين بعض الناظرين أو يزيدون في أعين ناظرين آخرين، وقول ثالث أن العرب كانت إذا استكثرت الشيء تقول 100,000، تقول 100,000 يعني يقول لك مثلا افعل كذا تقول أفعل 100,000 مرة، لا تقصد العدد فخوطبه أولا أرسلناه إلى 100,000 تكثير، لكن في حقيقة الأمر هم يزيدون عن 100,000. هذه ثلاثة أقوال للعلماء في هذا الصدد، وثمة أقوال أخرى. فأيقن يا عبد الله، أيقن أيها السائل بكتاب ربك، أيقن وصدق أن القرآن من عند الله والله أعلم. السلام عليكم. أن القرآن من عند الله، صدق أن القرآن من عند الله وأيقن بذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت صديقي الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك عن إيه الحكم في الست المسلمة اللي بتلتزم، بتحس إنه الالتزام أصبح صعب يعني دلوقتي، بتحس في مهاجمة وبتحس يعني أسفل وخلني التعبير في الكلام يعني. والسؤال الثاني اللي عايز أسأله إن في فلوس في البوستة في الفايدة بتاعتها ممكن إن أنا أدي منها جزء لطفل أمه مطلقة وهيدخل المدرسة، ممكن أخليها تجيب له بيها كتب وملابس ولا مش ممكن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. أما الاستقامة وشعور الأخت المستقيمة بشدة فيها فتحملي لوجه الله، فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فنحن كمسلمين نسأل الله الاستقامة على أمره، مضبوطون بنصوص من كتاب الله ومن بنصوص من سنة رسول الله، فنحن لله عبيد ونساؤنا لله إماء، والعبد من شأنه أن يكون مطيعا لله، والأمة من شأنها أن تكون مطيعة لله، فلنصبر جميعا على طاعة الله، وربنا لن يترنا أعمالنا بل يثيبنا على صبرنا على أوامره وصبرنا عن نواهيه، يثيبنا على ذلك، فاصبري على أمر الله واحتسبي، وليس المطيع لربه كالمتبع لهواه، ليس المطيع لله كالمتبع لهواه. أما عن أموال العوائد التي تخرج من البريد من البسطة، هل تخرج لطفل أمه مطلقة كي تصرف في المدارس؟ فلا بأس بذلك، إذ أن إخراجها يكون سبيلا للتخلص منها، فلا مانع من ذلك والله أعلم، ما دمت أنت يا صاحبة المال لن تعود عليك عائدة من هذا المال، جاز لك أن تخرجي لفقراء لا تلزمك نفقتهم أو تخرجي في مصارف عامة، فالذي ذكرت لا بأس به ولا مانع منه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
ولك بمثل.
لي ثلاثة أسئلة. بارك الله فيك. السؤال الأول عن فواتير الهاتف، هل تعد هذه الفواتير دينا على الإنسان؟ لأن البعض ينوي إلغاء الهاتف وينوي ألا يسدد الفواتير، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كانت دينا فما الحكم لو مات الإنسان وعليه شيء منها؟ والسؤال الثاني، نريد أن نعرف دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للميت. والسؤال الثالث عن مسألة تحويل القبلة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجاه إلى الكعبة وهو في الصلاة أم كان خارج الصلاة؟ وأخيرا نرجو منكم الدعاء لنا بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما فواتير الهاتف فدين لشركات الهاتف بلا شك، دين لشركات الهاتف بلا شك. إذا مات الشخص فعلى ورثته أن يقوموا بسدادها. أما عن دعاء للميت، إن كنت تقصدين دعاء في الصلاة على الجنازة فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. في طائفة أخرى من الأدعية: وإن كنت تريدين دعاء آخر، فالله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه أدعية، وكل ما كان فيه خير ادع له به، كان يخفف الله عنه العذاب، كان يفسح الله له في قبره وينور له فيه. أما تحويل القبلة، هل نزل على الرسول والنبي يصلي؟ لا أعلم في ذلك خبرا، إنما الوارد في هذا أنه لما نزل على الرسول الأمر بتحويل القبلة ذهب ذاهب إلى أهل قباء وهم يصلون قبل بيت المقدس، فقال لهم: أشهد أنه قد نزل على النبي تحويل القبلة إلى الكعبة. فاستداروا في صلاتهم، أعني أهل قباء، وتحولوا قبل الكعبة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا.
وإياكم.
لي سؤال بعد إذن حضرتك.
فضلي.
بس أرجو التوضيح. يا شايف في أحد المشاهدين سموا فتوى على القناة بتقول إن أنا هسأل السؤال وحضرتك وضحه. لو أنا دلوقتي راكبة تاكسي وما معيش فلوس فكة، وديت للبقال 20 جنيه مثلا وخدت منه 5 جنيه وديتها للسائق، هل كده علاقة الفلوس اللي أنا اديتها بالبقال دي فيها ربا؟ حضرتك وصلك السؤال؟
نعم.
عشان في حد سمع الفتوى على القناة بس هم مش يعني قالوا كده، هم مش فاهمين، أنا مش عارفة هم مش فاهمين السؤال أو مش فاهمين الإجابة، فأرجو توضيحها لأن هم ناس بلغوها.
الحمد لله.
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فبين يدي الإجابة على السؤال، أعني قبل الإجابة على السؤال، أقول إنه لا يجوز بيع العملة بالآجل ولا بيع الذهب بالآجل. بمعنى لا يجوز لي أن أشتري 100 دولار وأقول لصاحب 100 دولار سأتيك بقيمتها غدا أو بعد غد. لا يجوز بيع العملة بالآجل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. هذا ابتداء. لكن توصيف المسألة التي ذكرت الفكة، شخص كان كما وصفت الأخت في تاكسي وجاء يخرج من جيبه 2 من الجنيهات يناولها سائق التاكسي فلم يجد، وجد 5، السائق قال: ما عندي باقي. فذهب صاحب المال إلى دكان قال له: خذ 5 واتني فكها لي. قال: ما عندي إلا 2 جنيه. قال: ائتني بالاثنين ومشي السائق وينصرف، وتبقى عند البائع 3 جنيهات. فالذي توصف بأنها بيع عملة وتحرم لأنها بالآجل بناء على الأصل المتقدم، أم أنها ليست ببيع للعملة، توصيفي لها أنها ليست بيع عملة ولا يطلق عليها عرفا بيع عملة، إنما قصد بها فك أسرة، لم يقصد أبدا بيع، إنما قصد المعاونة على البر والتقوى لإنقاذ موقف. فمن إخواني أهل الفضل من وصفها بأنها بيع عملة، ومن ثم قال بناء على الأصل لا تجوز لأنها بيع عملة، وبيع العملة لا يجوز فيه التأخير. أنا أنازع في ذلك، قل إن توصيف هذه الحال التي وصفت الأخت لا أعتبره بيع عملة، ولم يقصد التاج لم يقصد هذا ولا ذاك أن يبيع عملة لبعضهما، فهذه تشفع في تجويز المسألة، والله أعلم. السلام عليكم. هذا ومعي سؤالان من الرسائل القصيرة. يقول والدي توفاه الله منذ أسبوعين، وكان يدخر مالا في دفتر التوفير منذ سنوات طويلة ولها فوائد، ولم نعرف قدر هذه الفوائد لأننا لا نعرف أنه كان يدخر هذا المال، كيف نتصرف في هذا المال، كيف نرثه؟ أقول بالله تعالى التوفيق، الورثة لا يعلمون القدر الربوي، لا يعلمون قدر المال الأصلي، ولا يعلمون قدر الزيادة الربوية، فعلى ذلك يقدرون المسائل تقديرا بالتقريب، وليس عليهم إثم، ليس عليهم إثم، فيخرجوا جزءا من المال تحريا لدينهم كم هو على ما تطيب به النفس، وليس عليهم إثم هم في ذلك، والله أعلم. تقول ولنا ابن أخت ماتت قبل أبي بأربع سنوات، وهذا الولد يتيم الأب، هل يرث في هذا المال؟ وإن لم يرث هل يمكن أن له من هذا المال؟ أقول الولد الذي توفيت أمه في حياة جده لأمه، يعني أمه ماتت قبل أبيها، الأم ماتت قبل الجد، إذا كان للأم إخوة من الذكور فابن هذه الأم الحفيد محجوب بأخواله، محجوب بأخواله، فليس له من التركة شيء. والوصية الواجبة المذكورة في بعض البلاد لا أعلم لها مستندا من كتاب ربي ومن سنة نبيه. نعم الوصية قد تستحب كدليلنا على الإيجاب، لا أعلم دليلا يوجبها إلا إذا وصى الشخص قبل أن يموت من تلقاء نفسه. أما إذا وهبتم أنتم لهذا الشخص للحفيد شيئا من المال هبة برضا نفس الورثة فلا بأس بهذا، والله أعلم. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت، فأقول بين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة آمنة مطمئنة، وأن يديم عليها وعلى أصحابها نعمه، وأن يجعلها قائمة بأمر الله داعية إلى الله عز وجل، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. وأبشر إخواني أنها قناة مسلمة، ليست قناة اشتراكية ولا ماركسية ولا ديمقراطية ولا غير ذلك، إنها قناة مسلمة تنشر كتاب الله، تنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صدرت بعض الأمور التي لا يسلم منها بشر فنسأل الله مغفرتها. أما عن توجهها فقناة، والحمد لله لما أعرفه من صلاح أصحابها وصلاح العاملين فيها وصلاح الدعاة فيها، ولا أزكي على الله أحدا، فالله حسبهم، قناة مسلمة تدعو إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتنبذ ما خالف ذلك. هذا أقوله عن يقين وعن علم بإخواني أصحاب هذه القناة، فإن كانت صدرت كلمة قد تفهم خطأ أو كان مخرجها في وقت فيه اضطراب فالقول ما ذكرته. بارك الله فيكم وحافظكم الله، أسأل الله أن يديم على أمته النفع بهذه القنوات المباركة، وأن يكف عنها أيدي أعداء الله وأيدي الظالمين وألسن الظالمين. هذا وأهيب بنفسي وبإخواني وفقهم الله لكل خير، وبأخواتي أن يكثروا جميعا من ذكر الله عز وجل، وأن يحرصوا على الطيب النافع سمعا وطاعة وامتثالا لله وامتثالا لرسول الله. فالله قال الذين هم عن اللغو معرضون، والنبي قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن والأفواه وتخنس شياطين الإنس والجن على السواء، وكذلك تتنزل الملائكة وتغشانا الرحمات ويذكرنا ربنا في من عنده سبحانه وتعالى، يذكرنا في ملأ خير من ملأنا إن ذكرناه في ملأ، ويذكرنا في نفسه إن ذكرناه في أنفسنا. وهذه أجل منافع الذكر وأفضلها، فضلا عن كوننا نرتفع بالذكر درجات. هذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا تنسوا الاستغفار، به تدفع البلايا والنقم، به تستدر الأرزاق والنعم، به تبيض القلوب وتصفو، به تنور الصحائف يوم القيامة وتشرق، به ترتفع الدرجات وتحط الخطايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي، لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا تغفلي عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.